أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يزال الكلام متواصلا في شرح قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد بينا في الدرس الذي مضى شيء من المسائل التي تتعلق بالفواحش والتي يزينها الشيطان. والسبب الأعظم في تزيين الفواحش هو أن الشيطان يزين لمرتكب الفاحشة أن هذا زين وتسلية ولذة، وينسى القاعدة أن ليس كل ما ظنه الرجل لذة وسرورا وبهجة ونعيما فهو مما أحل الله. لا بد أن يعرف أولا أن الله إذا حرم شيء سبحانه وتعالى كالفواحش فلن يحرمه إلا إذا كانت إما المفسدة محضة كتعاطي السم وقتل النفس بالانتحار، أو أن المفسدة فيه إيش راجحة كما في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر، كما فعل ذلك شيخنا الفوزان فيما يتعلق بنكاح المسيار، فيه منفعة لكن ضرره إيش أكبر. ويكفي من الضرر فيه أنه لا يصير على المنهج الذي كان عليه السلف في النكاح، كما قال الإمام أحمد في النكاح النهاري أو كذا، أنه يقول لامرأة: ما أجيك إلا في النهار ساعة، ما بيت ليلة ولا أقسم لك ليلة. قال: هذا ليس من أنكحة المسلمين. يكفي أن النكاح مأمور به وفيه شوب العبادة وهو لا يتخلق بهذا الوارد عن السلف رحمهم الله. فأحيانا تكون الفواحش في صورة إيش؟ طاعة، عندما ترجح عنده حينئذ أن نكاح المسيار محرم فلا يكون حينئذ جائز أن ينكح به. ليس لأن الشروط ما اكتملت، الشروط مكتملة، لكن ليس على أن أنكحت المسلمين. الشروط أقصد إيجاب وقبول، لكنه مبني على ابتداع كما قال علامة الألباني، على منهج مبتدع في النكاح، هو أنه لا يعرف مرات الفقه الشهوة، لا يقيم مها ليؤدبها وليصلح على أولاده ويطلب الولد، بل يشبه نكاح السر، لأنه يأمر بتكاتم، يأمر الناس بأن يكتموا نكاحه، ونكاح السر منهي عنه عند العلماء رحمهم الله. فعلى المسلم حينئذ أن يجتنب هذا النوع من الأنكحة، ويعلم أن الشيء قد يظهر في صورة حلال، لكن إذا تبين له بالعلم أنه محرم فلا بد تكون مفسدة راجحة أو محضة. فلا يحرم الله شيء وهو الحكيم العليم الخبير الرحيم، لا إله إلا هو إلا والمفسد فيه أرجح. وانظر الآن في باب البيوع، لما ركب الناس بيوع محرمة مثل بيع التأجير منتهي بالتمليك، ماذا حصل لهم؟ البعض يشكو يقول يا ليتني ويا ليتني، جاءت الوكالة أخذت سيارته من أمام داره، نعم، والفلوس التي أنفقها 70,000 ما رجعوا له شيء، كان يغتر بأنه يملكها يوم، لكنه وضعوا له شرط أنك إذا ما دفعت نأخذ السيارة ونبيعها وتبقى باسمنا. فشوف كيف العمل بالشريعة سبحان الله يجنب الإنسان مفاسد في ماله، مفاسد في قلبه من ضنك العيش والحيرة، مفاسد في عرضه، فإنه إذا تساهل مع الحمو وأدخل أخو الزوج البيت في خلوة، أخو الزوج ظهر الفاحشة في عرضه، نسأل الله العافية. فالشريعة حينئذ تحمي، العلم النافع يحمي عرضك ويحمي مالك ويحميك إذا مشيت على منهج السلف الأول. خذ مسلك يسير، مثلا فيما يتعلق بالنوم عند السلف، ينامون بعد العشاء، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اكتشف هذا العصر أن الذي ينام مبكرا ويعطي نفسه حظه من النوم تقوى المناعة عنده، فهو أبعد الناس عن الأمراض ذات العدوى ككورونا ونحوها. فسبحان الله الذي يمشي على منهج السلف وعلى العلم، كما قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، وهو أن يطلب العلم ثم يعمل به، يطلب العلم ثم يعمل به، هذا هو العاقل. والذي لا يتمنى على الله الأماني، نعم، فلا ينبغي أن يأتي الفواحش ما كان ظاهرا منها وما كان خفيا. ومعاصي الخلوات هي النكبات، هي النكبات، هي المهلكات، أنه أمام الناس يظهر أنه صاحب يعني دين وصاحب خير، ثم إذا خلا أمسك بجواله نظر إلى مقاطع محرمة. فهذه الفواحش لا يجوز سلوكها ما ظهر منها وما بطن. نكمل إذن المسيرة حينئذ في شيء يتعلق بفاحشة الزنا. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى مسائل تتعلق بذلك، منها الخلوة وحد الخلوة ومس، والآن نتعرض لمزيد من المسائل. فقد ذكرنا بما أن الله نهى عن الزنا ولم ينهى عن ذاته مباشرة، فقال ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا، ليسب ذلك سبحانه كل طريق يؤدي إلى الزنا. وذكرنا مسالك كما ذكر الحسن أو غيره، أن الشيطان يفتح للإنسان 99 باب من الخير ليوقع في باب إيش من الشر. فمن تلك المسالك مس المرأة للمصافحة، ولا شك أن هذا حرام وليس مكروه بل محرم، وهو من الزنا. ما الدليل أن مس المرأة الأجنبية من الزنا؟ يعني من الزنا بجارحة اليد، أن الزنا يكون في شارحة الفرج أو يكون بجارحة اليد أو بجارحة الفم. نعم، حديث كتب حظه من الزنا، حديث البخاري، كتب ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، فمن أمة كثير من الناس تزني بنظرها، نساء ورجال. أما المرأة تتفرس أو تتدبر شكل الرجل من جهة جسمه، من جهة النظر إلى وجهه، من جهة النظر إلى مواضع الشهوة عياذا بالله، هذا حرام لا شك. ولا تقول بعض الناس عنده شبه النساء، يقول نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، وتتوسع إلى هذه الدرجة أن تتبع رجل بعينه مهما كان النظر إليه فتنة فتنظر إليه، سبحان الله، فتقع في فخ نصبها أو شرك نصبه له الشيطان. طيب، وهذه زنا بجارحة العين، تزني العين سبحان الله، وزناها البصر، واليد تزني وزناها البطش. فتزني، فيزني الرجل بيده إذا صافح امرأة لا تحل له، أو مازح ابنة عم له، أو أجنبية، بأن أوقع يده عليها ضربا أو مسا ليدها. لكن هل يجزئ للتخلص من هذا المحرم أن يصافح المرأة من وراء قفاز؟ كيف؟ نص الحديث يدل على ظاهر المس، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمس أحدكم، لأن يدك في رأس أحدكم مخيط من حديد. نعم، خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. فهذا قد يقول قائل، وهو حديث لن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل لها، قد يقول هذا المس، لكن أنا لن أمسها. وقد خرج الروياني في مسنده من حديث معقل بن يسار: لن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا مسته المرأة من وراء العبات، كفكفت عباتها وصافحته، أو لبست قفازين وصافحته، نقول في هذه الشبهة، كمن وإن كان في بون بينهم شاسع لكن للتصوير، يقول إنسان: أنا سأضع غطاء على آلتي ثم أزني، يعني أضع غطاء من بلاستيك أو شيء على آلتي وأزني، أنا ما مسيت إيش بفرجي فرج المرأة فوقعت في تعريف الزنا، هل يقبل هذا؟ ما يقبل. ولذلك تفطن شيخنا صالح الفوزان لهذه الواقعة، فكان يجعل فيه نظر أن يكون كفارة في نهار رمضان صيام من أتى امرأته وقد ألبس ذكره شيء، لأنه يقول هذا يعني فيه نظر ما يقع عليه الكفارة. ثم ما لبث إلا قليل فقال الشيخ: كلا، أنا الآن أرجع عن قولي. وهذه سيمة أهل الحديث، الرجوع للحق. فقال الشيخ: لا، فيه كفارة. فسواء مست الأجنبية أو مسها رجل من وراء قفازين، من وراء أو مباشرة، كله لا يجوز، لكن يتحقق المحرم وعظيم الذنب في إيش؟ كلها ذنب، لكن ذنب أشد من ذنب. فلا ينبغي الإنسان أن يمس امرأة ولو من وراء حائل لا تحل له. حديث معقل يسار عند الروياني: لأن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن مس المرأة يهيج الشهوة بين الطرفين، وتعرفون أن النار حفت بالشهوات، فلربما وقعت في نفسه لذة وهيجان للمنكر، وهذه القاذورات أشد مما لو مس امرأته، لأن مس المرأة يؤدي إلى الجنة، أليس في كل جماع يجامع الرجل امرأته يكون صدق له؟ ولعله جماع من تلك الجماعات التي صنعها ثقلت ميزانه ودخل الجنة، لأنه قال إيش؟ وفي بضع أحدكم صدقة، في صحيح البخاري قال يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له أجر، فقال أفرأيت إن وضع في حرام ألا تكون عليه وزر، كذلك وضع في إيش؟ في حلال. وبعض العلماء ذهب أن الجماع ولو لم تنوي به التعفف يقع لك أجر فضل من الله، حتى قاسوا عليه الذكر، قال لو أنا قلت سبحان الله من غير تستحضر التعبد بالذكر كتب الله لك، لأن لسانك ممكن أن تغتاب به، فبدل ذلك قلت سبحان الله فلك أجر. وكذلك الفرج ممكن أن تقع فيه بحرام لكن وقعت فيه حلال، نعم، فتؤجر بلا نية. هكذا بعض العلماء يقولون في هذا الباب. ولذلك الشيطان لما يرى ما يؤدي إليه الوفاق الزوجي والجماع من خير من الولد من الحسنات يبدأ يبغض الشخص في زوجته، يبغض في شكلها، يبغض في، ويرى أن الأجنبية وإن كان زوجته تفوقها جمال أحسن وألد عندما ينظر إليها، لأن النظر الأجنبية طريق النار، والنار حفت بيش بالشهوات، ونظر إلى زوجته استحسانها والوقاع الذي أمر الله به والنكاح حرم السباح طريق للجنة، والجنة حفت بيش بالمكاره. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا التلاعب الشيطاني به ويرضى بما قسم الله له، ولا يتدبر بعينه النساء الأجنبيات، لأن الله إذا كفر نعمة الزوجة، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط على قلبه ما يبعد عنه التلذذ بهذا الحلال، أنه مد بصره، هذا من عقوبات الرحمن للذي يمد بصره ويصافح الأجنبيات، بل ويصنع مع الأجنبيات علاقات بمعنى صداقة بمعنى إلى آخره، فسبحان الله يفشل في حياته الزوجية ويشتكي. يعني اشتكى بعض الأزواج يقول أنا واقع امرأتي بما أحل لكن لا أجد لذة. المشكلة هي فيك أن تمد بصرك إلى الحرام ثم يحرمك الله اللذة الحلال، فانتبه لنفسك يا أخي، ولا تندفع في هذا الخندق المليء بالعقارب والحيايا والنيران، ألا وهو الفاحشة التي حرمها الرحمن، وسلوك طرقها من التعرف بالعلاقات المحرمة مع النساء، أو المردان وهو انحسان الرجال الذين لا شعر في وجوههم ويشبهون النساء، حينئذ فهذا طريق يؤدي الفاحشة، أو تعري المرأة أمام محارمها، كما شكى لي إنسان أن أخته لما تعرت أراد مواقعتها بالحرام، فحينئذ يجب أن يسد كل باب يؤدي إلى الفاحشة، ومنها المس باليد، إلا المحارم لا شك إن الله جعل لهم ذلك. لكن ننبه أيضا أن من وجد نظرات شاذة أو بعض التحركات المريبة من رحم فاسد له، كوجدت فلانة من خالها أو من رحمها، ذلك يجب أن تحتجب عنه ولا تقعد معه، لأنه فسد قلبه وانتكست فطرته، فلا يجوز. كأخ الرضاعة إذا فجأة إذا كان يعني فوجئ بالتحليل ولم يعتاد، وجد فتنة عظيمة تأتيه في هذا الباب، يجب ألا يقابل أخته من الرضاعة إذا رأى الشهوة تتسارع إلى قلبه الشاذة، لن يجيد عهد بمحرمية. وهكذا أمرت الشريعة بسد الذريعة لكل الفواحش، حتى مالك في زمن الفساد قال لا تسافر المرأة مع ابن زوجها من غيرها، نعم تسافر معه ويخلوان، لأن هذا الشاب قد يقع في قلبه ما يقع لحداثة المحرمية في زمن الفساد خاصة. فذكرنا لكم شيء من ذلك في بعض المجالس العلمية. إذا المس لا يجوز بكل أشكاله إلا مس الطبيب، وليحرص الطبيب حينئذ إذا أراد أن يمس شيء من بدن المرأة أن يلبس القفازات ثم يكشف له من المرأة ما يحتاج إليه، فتغطي المرأة بدنها إلا المكان الذي يريد أن يعاينه ويفحصه، نعم، وعلى المرأة أولا أن تنظر إلى طبيبة حاذقة، فإن لم تجد فمسلمة صالحة مؤمنة، فإن لم تجد فطبيبة، يعني ولو أنها مقصرة في حجابها ودينها، فإن لم تجد فكتابية، نعم، فإن لم تجد فطبيب مسلم صالح، فإن لم تجد، المهم هذا كله لتبتعد المرأة عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وليعلم الإنسان أن هذا الطبيب أصلا بشر، فإذا سلكت المرأة معه مسلك الأمانة بزعم أنه أمين فغلت في هذا الاعتقاد فيه حتى كشفت ما لا يحل لها أن تكشفه من غير ضرورة، فإنه قد يقع تقع فريسة الورطة لا تستطيع ربما أن تخرج منها. نعم، فالرب قال ولا يخضعن بالقول، سواء كان تخضع بالقول للدكتور أو الطبيب، فليس جاه الطب في نفسها يجعلها تضاحكه وتمازحه، لأن هذا يفتح باب الفواحش. وكم قضية فساد وجدت بين بعض الأطباء مع الطبيبات، وإن كانت ليست كثيرة، لكن سببها أن كل الناس يثقون ويقولون لا يمكن ولا يمكن، ليش بشر؟ الله حرم على الطبيب وغيره أن تتغنج المرأة معه وتمازحه ويخرجان عن الوسطية التي أمر الله بها، فقال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول. الوسطية اتباع الرسول، هذه معنى الوسطية، وليس حالة اختيارية يتوسط فيها الشخص في المحرمات فيقول أنا أصافح المرأة لكن لا أزني بها، هذا لا تسمى وسطية، هذا خرج عن حد الاعتدال إلى المحرم شرعا. لأن بعض الناس يفهم الوسطية فهما غريبا، وهو أنه حالة يعني يجوز بها النفس اختيار المحرمات في أخف صورها، يقول خلينا وسط. نعم، المحرمات كلها حرام سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال ابن مسعود اجتنبوا جميع معصية. وما رأيكم في من يفعل بعض المحرمات ثم يقول إيش أن الرسول قال سددوا وقاربوا؟ سددوا أي إلزموا إيش السداد، وما أحل وابتعدوا عن الحرام، هذا هو السداد. قاربوا إذا ما استطعتم أن تأتوا بنوافل كثير، فعلى الأقل افعل ما استطعت، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون إيش يضربون في الأرض، فهذا بالتبشير من الرسول أن تقارب، يعني تقارب، ما يشترط أن تأتي بعبادة الرسول، قد لا تناسبك، ما تستطيع أن تقوم 4-5 ساعات في الليلة، قد لا تستطيع هذا ويخل بعملك الواجب في الصباح. نعم، ولكن قارب، ما استطعت 4 ساعات نصف ساعة حتى تؤدي عملك الصباح. الله أمرك بالاعتدال، ما أمرك سبحانه وتعالى لا بالغلو ولا الجفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين للصحابة، ولا يجوز للإنسان يقول يا أخي صافح بنت عمك الدنيا عيد، زي أختك هذه صافح عيب عليك، اترك التشدد، وإذا ما صافحت عيرك بالتشدد وقال لك إيش هذا تشدد وهذا رجعية أو كما يذكر، قال أنا أقول خليك يا ولدي وسط، أنا ما قلت لك خليك في فراش واحد مع بنت عمك، زي أختك صافح. هذه الوسطية الغريبة التي يفهمها بعض الناس. الصحابة لو طرح بينهم هذا الفهم لتمعرت وجوههم ودارت من هذه المحرمات اللي يقول فيها هذا الكلام. نعم، فليس الوسطية عقلانية، بل الوسطية اتباع للسبل السوية الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحبه، هو الذي قال فيه والنبي استبصر قمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وصحبه، هذه الوسطية، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي إيش والصحابة. قد يكون الإنسان ضيق الأفق فلا يفهم أيضا وسطية الدين في تعامل ولي الأمر. فرسول الله مثل ولي الأمر، لكن كانت هناك مفسدة، وشي أن يسلم أبا بصير، وهذه مفسدة، لكن دابت معها مصلحة الصلح. فتعامل ولي الأمر مع الأعداء ونحو ذلك، نعم، قد يكون فيها فقه لا تعلمه أنت، وإن كان ظاهرها مفسدة، لكن يرجو منها ولي الأمر مصلحة أعظم تذوب مع هذه المفسدة من احتلال البلدان المسلمة إلى آخره. فبعض الناس لا يفهم هذا، هي هذه وسطية تعامل ولي الأمر بفق ما تعامل الرسول في مثل حادثة البصير، وسطية، نعم، ليس معناها شهوانية أو نحو ذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يفقه الوسطية، وهي اتباع الرسول في حربه، في سلمه، في إمامته، في تعامله مع النساء، في تعامل مع الزوجات، هذه الوسطية، نعم، اتباع الرسول والصحابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقل من يفقه هذا. إذن هذه المسائل التي في تدخل في قوله ولا تقربوا الفواحش، قال أيضا في آية عند في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، ومن ذلك أيضا في هذا الباب الذي نهى عنه العلماء هو إلقاء السلام. فقالوا لا يلقي الشاب السلام على شابة، لأن هذا قد يفتح باب إيش؟ فتنة، إلقاء تخصيصها بالسلام. لكن إذا الشيخ الوقور رأى مجموعة من النساء فلوى بيده إليهن بالسلام ومن غير فتنة لا شك، فإن هذا أبعد ما يكون، ولا بأس به، فإن محل ذلك الفتنة كما هو معلوم. نعم، والله سبحانه وتعالى لاحظ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا. وفي الحديث الحسن الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وقال الترمذي هذا حديث حسن. نعم، وقال إمام أحمد لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. فعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب مقبول، لأن شهر بن حوشب فيه كلام اختلفوا فيه العلماء، لكن ذكر من رواية عبد الحميد بن بهرام فإن الإمام أحمد يقول لا بأس بهذه الرواية. ومن ذلك أيضا في هذا الباب ما يسمى بمعاكسة النساء، وهو في النيابة العامة يسمى قضية التحرش، والتي نعم أولاها المسؤولون هنا عندنا عناية عظيمة حتى يتم القبض في لحظات على من فعل هذه الجريمة النكراء. فتحديد التحرش عند المحقق والنيابة حتى تجرم الشخص، أي لفظ يطلقه الرجل أو تطلقه هي للرجل مثير جنسيا، محرك للشهوة، نعم، محرك الشهوة، قول أو فعل، مو بلازم فعل يمس شيء منها، هذا تحرش، وهو أشد في باب التعزير، قد يسجن 10 سنين 5 سنين مد يده عليها على المرأة في زمن إمازحها أو شيء فاشتكت. والقول أيضا كأن يتكلم بكلام مثير للمرأة في زعمه أنه يحرك فيها الوقاع المحرم، هذه جريمة رتبت عليها النيابة العامة أو القضاء عندنا تعزيرا شديدا ماليا ومعنويا يعني سجن وأشياء عظيمة، لأن هذا هو مبدأ إيش؟ الفاحشة. فإن المرأة إذا ضعفت وكانت ليست من بيت أصيل أو كانت من بيت ذا دين أو عفة وطهارة وزكاء في نفسها ستتفاعل مع هذا ويقع الزنا. فهذا مبدأ الفواحش اللي يسمونها مغازلة النساء، وهو التعرض المرأة بقول أو فعل مما يحرك الشهوات، وهو مبدأ الزنا في الأسواق وفي هكذا. فإذا أحس هذا المجرم بموافقة المرأة فحينئذ يتبعها ويجرؤ على أمور عظيمة. وذلك كان المنافقون في القديم لما تذهب المرأة ما كان عندهم حمامات في البيوت، الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن، ولعن الله المنافقين لعنا كبيرا. فإنه كان المنافق يتبع المرأة بالليل تخرج من عند زوجها الساعة 2 المراصع، لأنه ما في حمامات لأجل الروائح ولأجل، وتمشي في الليل فترة حتى تصل ذاك المكان تقضي حاجة وترجع إلى بيتها، ما كانت في البيوت حمامات. فيتبعها المنافق فيتكلم معها بكلمة أو، فإذا فكانت الصحابية الجليلة تزجره وتسبه ثم ينصرف الخبيث. فهذا من أفعال المنافقين إذن، وهو أن يتعدى الرجل على المرأة بما يسمى بالتحرش، نعم، بأذيتها بلفظ في زعمه يحرك شهوة نفسه ويحرك شهوتها. فالمرأة الطاهرة فورا يجب عليها حينئذ أن توقف أو تستدعي الدورية، أو إن استطاعت أن تطلب من محرمها التدخل الفوري، أو تتبع إذا استطاعت تأخذ رقم سيارته وفورا يقبض عليه بسرعة فائقة. فالجهاز الأمني عندنا متفوق عالميا، عالميا متفوق. هذا من توفيق الله لهذه البلد الذي دعت للتوحيد، أن الله حباها بعدة نعم ومدت العالم يديها لهم، البترول، القوة الأمنية، الله على كل شيء قدير سبحانه. فمن ذلك القوة الأمنية فيها فائقة دقيقة وسريعة الإنجاز، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلد. نسأل الله أن يزيدنا من فضله ويرزقنا شكر نعمة الأمن الذي نعيش، ترى هذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها. ولا نكون كالذين بدلوا نعمة الله إيش؟ كفرا نكفر النعمة، لا والله ما نكفرها. فالنعمة بطاعة الله ونشكر له ونقوم بالحقوق العامة كحق ولي الأمر طاعة، والحقوق الخاصة كطاعة والدينا وطاعة المرأة زوجها وغير ذلك، حتى لا نبدل نعمة الله كفرا كما فحل بالدول تمردوا على ولاة أمرهم وخرجوا عليهم وكفروا نعمة الأمن في بلادهم، فالله أذاقهم سوء أو نكال ما جنت أيديهم وألسنتهم من التحريض على ولي الأمر، حتى صاروا في جوع وصاروا في فقر وذل عظيم سبحان الله. كانوا في نعمة الأمن، نعم، بدلوا. وعلى أيضا الناس أن يطيعوا الله في بيوتهم فلا يدخلوا المحرمات بزعم أن كل الناس كذا، كل الناس يشاهدون كذا وكل الناس يفعلون كذا، هذا ليس حجة. ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالناس فيقع في مهاوي الزنا ويقول الناس كلهم يا أخي تمزح المرأة مع البائع تضحك معاه، يعني ما في شيء، يعني النفوس طيبة. يا أخي البائع سيطمع فيها، يطمع الذي في قلبه مرض. هذه لا ترى عند بعض النساء كأنما أنزلت، ما تكلم الرجل بكلام جاد يوحش صدره من الزنا بها، يوحش صدره كلام جاد، لا إلا كما يقول باللهجة العامية تتمرقع معه وتتغنج معه والله يخليك وتضحك معه ويمازحها. ولذلك آخر الزمان لما يموت العلماء فلا يجدون الناس مجالس مثل هذه تنذرهم من الفاحشة وطرق وسبلها، فيكونوا في جهل، يقول هذه والله شوفها مثل أختي، سينتشر إيش آخر الزمان موت العلماء في الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم، يظهر الزنا، يظهر الخمر، تكثر الزلازل إلى آخره. فموت العلماء قال عنه ابن حجر أذان يعني بخراب العالم. فإذا مات العلماء ما يجدون الناس مجالس مثل هذه، يقول والله أنا لما ضعت يدي على يدها والله مثل أختي، يعني القلب نظيف، والأخرى تقول لما تغنجت مع البائع هذا وضحكت معاه شوي مسلم يعني مثل أخويا يعني أعوذ بالله. يعني إذا تظهر الفواحش بجهل النساء وجهل الزاني والزانية. وذلك أخبركم بخبر قد يصدمكم وذكرته لكم. بعض الأخوة شوف حضور الآن يمكن أول مرة يسمعون الكلام ذا. الشيخ سعد الحصين الذي تاب من جماعة التبليغ وكان يمشي معهم 10 سنين ألف كتاب قدم له الشيخ الفوزان بقوله العلامة الشيخ سعد الحصين جزاه الله خير، شجعوا الشيخ بهذه الكلمة. فقال لي شخصيا في المدينة وأنا معه وقد سافرنا وياه في بيت كان بجانب المسجد النبوي، رزقهم الله بيت بجانب المسجد النبوي، فكنا ذهبنا مع الشيخ فأخبرني وأنا معه في السيارة في المدينة، قال أنا مشيت يعني هو يمشي مع كان جماعة التبليغ 10 سنين، قال لاحظت شيء غريب يعني أنه منتشر بينهم الزنا، تخرج المرأة مثلا تقول في سبيل الله 4 أشهر 3 ما معها محرم جهل، وتقول دول مثل أخواني. نعم، فإذا هبطوا هناك يا أختي والدعوة وكذا اصبري على دين الله وكذا ومن الصبر. المهم تنزل قيش قدمه لطمعه فيها، نعم، من أجل أنها منفردة ما مع محرم، نعم، وقد تتغنج له بالقول بزعم أخي في الله يا أخي الكلمة الطيبة إيش صدقة إيه. ثم يفترسها السبع بزعم أنها كانت لطف معاتي بالصدقة إيه. إيه نعم، وهكذا فانتشرت هذا السند عالي يقوله انقلوا عني بغير خوف، أنقل عن الشيخ سعد حسين ومشى معي 10 سنين انتشار لما يروحون لأستراليا ويروحون كذا رجال ونساء. طبعا يجيبون الناس قصص يقول فلما هبطنا أرض أستراليا الناس كلهم يشاف اللي شفناه، فلما هبطنا احنا التبليغ إلى الدنيا أنوار حولنا، ويجيبون لك أشياء طبعا خرافات ليرغبوك أن تنضم معهم. نعم، وحينئذ قارن ما قاله الرسول في آخر الزمان لم يموت العلماء وبين من يمشي مع هذا التبليغ لينهون الجلوس عن هذا المجالس. أنا شفت شخص أبعده الله عن المسجد من كبار التبليغ كان يصلي معنا، فسمع أحد طلابي التعازي يتلقاها من التبليغين معه، فكنت مسافر في دورات علمية في أوروبا أظن. المهم رجعت بعد أسبوعين أو أسبوع وبدأت الدروس، فسمعوا بعض طلابي يتلقى التعازي يقول بدأت الدروس عظم الله أجركم إلى آخره. يعني وش بهذا؟ فيكرهون التعليم يكرهون العلم، فذلك تنتشر بينهم إيش الفواحش، نسأل الله العافية. ومن ذلك الذي يفعل هذا الأغاني، انتشار الأغاني والطرب والجهر بها يحل بالأمة الهلاك كما ذكر شيخنا بن باز ونقلا عن من سلف من العلماء، لأن الأغنية أو الأغاني المصحوبة بالموسيقى وذكر العشق والحب ونحو ذلك تهيج عند الفتاة الوقاع المحرم فتتمنى أن يكون لها عشيق وتراسل ويراسلها. قال ابن القيم رحمه الله وغاية العشق، يعني ما في شيء اسمه حب عذري، غاية العشق طلب الوط بين الرجل والمرأة بس، فلا تحاول لك تقول هذه المراسلات بريئة يعني أشعار وقصة حب جميلة وقيس لبنة، لابد أن يكون الوصول في آخر المطاف إلى الوطء الحرام. وذلك لو أن فجأة المرأة عشيقة هذا أنها امرأة مص المطاف خلقت بلا فرج استوحش منها وشاف غيرها، فالمقصود بهذا الوضع عياذا بالله. فعليه نشكر أول شيء النيابة العامة والمحاكم عندنا على إجراء التعزير الشديد على من قام بالتحرش بالنساء، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأيضا ننهى عن هذه المسألة الأخيرة وهي إيش ذكرناها آخر شيء الأغاني، فإنه قال ابن مسعود أو غيره الأغاني رقية الزنا، يعني تكون المرأة عفيفة يرقيها الشيطان بهذه الأغنية فتصبح مما يتطلع للفاحشة تتطلع وقد كانت عفيفة، فإذا سمعت الأغاني يفعل قال شيخنا صالح الفوزان: واللي يسمى شيلات وإن كان في زعم من غير موسيقى أشد عندي من الأغاني، أنها تهيج القلب بالسروب، يقع إيقاعاتها في النفس تلهي عن ذكر الله، وهي العلة التي حرم الله منها الخمر، وحرم ابن تيمية الشطرنج، لأن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فحينئذ هذه الأغاني تصد عن العفة، وتصد عن إيش؟ الصلاة، وتصد العبد عن ذلك. لكن على المسلم حينئذ أن يكون في إنكاره متوسطا، وكذلك جعلناكم متوسطا. فكان الصحابة إذا رأوا منكرا لا يربطوه بولي الأمر ويهيج الناس على ولي الأمر، نعم، كانوا يذكروا المنكر بمفرده من غير قصد خبيث، كما هي طريقة الخوارج، يستغل المنكر الإثارة على ولي الأمر، هذه طريقة الخوارج، نعم. طيب، أية أعظم؟ الخارج لما يثير في المجلس على ولي الأمر وفعل المنكر الفلاني ولي الأمر وكذا وكذا، أشد هذا ولا نفس المنكر الذي وقع من أغاني، أية أشد؟ كلامه في المجلس أشد، لأنه يؤدي إلى دماء، والدم حرمة أشد من حرمة العرض. أية رجل لقي الله قاتل نفس وآخر زاني، غاية الأغاني وغاية الاختلاط الدليش للزنا. طيب، لم يحرك الناس في المجلس عند زوجته، يقول شوف الحكومة الآن سوت إلى آخره فرضا. طيب، قوله هذا أشد ولا المكان الذي فيه اختلاط صار أشد؟ قوله أشد، لأن عبد الله بن عكيم يقول: وددت أن لا يكون لي يد في دم عثمان. قال: يرحمك الله، قتلت عثمان أنت؟ قال: لا، كنت في المجلس أذكر بعض مثالب عثمان، كنت لبنة في الخروج عليه، فرأى أنه مشارك في القتل لعثمان. إذن أنه النبي قال في الكعبة: ما أعظم حرمتك، ولدم المسلم أن يسفك خير، كل أعظم حرمة منك. كل اللي خرجوا في سوريا في اليمن في تونس كان كله مبدأها كلمة: ولي الأمر فعل، ولي الأمر فعل. خرجوا في الشوارع والسار دماء كثير إلى آخره. هذا الكلام لا يفقهه جماعة الإخوان المسلمين والسورية، لا يزالون ينادون بالخروج بأساليب ملتوية مثل ذكر مثالب الحكام. دحين شوفوا المنهج السوى، شوفوا هذا المنهج الآن فيه كلام إلحادي، شوفوا المنهج. طيب، جو عند أحمد بن حنبل قالوا فيه خلق القرآن يدرس المدارس، كفر كفر، مو بس احتمال، كفر كفر. فأنكر عليهم لما أحمد إشاعتهم على ولي الأمر ما يؤدي الخروج عليه. هذا لا يفقه من كان عايش مع الإخوان، ما يشعر ويكون قلبه كالجمرة على ولاة الأمر. فالإخواني كيف تعرفه؟ سواء كانت المرأة إخوانية أو الرجل إخواني، لا يفتر في المجالس أن يذكر مثالب ولي الأمر ولو تعريضا يحرق قلبك عليه، هذا الخبيث إخواني، فلا يجوز مصاحبته. وتجاهد المرأة نفسها، لأن المكوث مع المبتدع أشد من الفاسق، أشد من الفاسق. قال الإمام أحمد: من زوج ابنته، أو غيره قال: من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها، لأنه سيزين لها المنكر كخروج على الأمر، فتموت وهي كلبة من كلاب النار. هذه المرأة عمران حطان تزوج خارجية فأصبح خارجي مثلها، سولت له وسولت، وإن كان ظاهرة تحفظ القرآن وتذهب، لكن البدع عند الله أنكر من المعاصي. حتى قال بعض سلفنا: لأن أرى ابني مع أهل البرابط وقطاع الطريق خير من أن أراه من إيش؟ مع أهل البدع. ومن المبتدعة من يحركون ألسنتهم على ولاة الأمر الخروج عليهم، ولي الأمر يقصر، لكن لا تعالج التقصير بمنكر بأن تذكر مثالبه، انصحه في سر كما وجهك النبي، فقال: من كان له نصيحة لسلطان لا يبدي علانية، يعني لا في مجلس خاص مع الزوج ولا علانية في المكان الذي يجلس فيه. على المسلم بدأ يغتابون ولي الأمر أن يقوم من المجلس ويبلغ عليهم، يبلغ على هؤلاء الذين يحركون الناس على ولاة الأمر، ليتم لهم السجن والتعزير المناسب الذي يكمم أفواههم عن هذا المنكر العظيم، الذي كان في عهد عثمان فخرجوا عليه فصاروا يقول عثمان يقرب ولي بني عمومته يوظفهم تارك الناس بغير وظائف، فإن خرج عثمان وقتلوه. منذ أن قتل عثمان الآن ما رقى الدم في الدولة المسلمة إلى الآن 1400 سنة، والدم وراء دم، خروج والفتن والظاهرات والثورات إلى الآن. كان مبدأ ذلك كلمة على ولي الأمر فاستفحى الأمر وقتلوا عثمان وكانت الفتن، ومن قبل علي بن أبي طالب قتلوه أيضا. فدرسنا من التاريخ خطورة التعريض أو التعرض لولي الأمر بما ينقص قدره عند الناس، لأن هذا يؤدي إلى فتنة عظيمة. طيب بعد ما يخرج الناس على ولي الأمر وش بيصير في الفواحش؟ تزيد وتنقص؟ ليش؟
الأمر خلاص
كان يعزر على لا 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 التحرش كان خرج عليه قال انبنت البلد ما في أمن. لو تحقق الخروج وحصل الفتن وحصل خلاص. بل بعضهم يستغل كان المظاهرات تخرج بجانب مرأة تخيل تحرك الفتن نريد جنبه يعني ما في استراحة يعني شوي تكون استراحة يعني نعم طول 6 ساعات وراء عمود وراء شيء استريحون شوي. وهكذا الشيطان أراد بهذا الفواحش وإظهارها والكفر، لأنه إذا ذهب الأمن ساد الكفر. أحد ينكر الشرك والناس ملتهية بلقمة العيش والمخيمات، وين يجي تعليم التوحيد والدروس هذه في أمن نلقيها فيحفظ الأمن وتحفظ الحدود بولي أمر. نعم. إذن من أعظم وسائل انتشار الفواحش الطعن في ولاة الأمر، وهذه مسألة تغيب عن هؤلاء المتحمسين أو اللي حمسهم الشيطان البنائيين والإخوان المسلمين والدواعش واللي اسمهم ذول السورية، كلهم هؤلاء الشيطان يحركهم نساء ورجالا للنيل من ولي الأمر ومكانته، وأنه يظلم الناس وأنه إيش يبغى بظلم الناس يا أخي. أصلا الدول لا تستقر بظلم الناس، ولذلك يخبرني شخص أنه يعلم من قريبه، يعلم عن قريبه أنه يهيج الشباب للذهاب العراق، فبلغ الجهات الأمنية قال ترى هذا كذا، لكن ذاك الخبيث ما ترك ولا أثر وراءه، فصور فتركته الدولة. لما تحقق وما وجدت شيء تترك وإيش تفعل ظلم الناس الدولة لما تحقق تترك، لأن أصلا الظلم مجرب سيؤدي إلى إيش؟ زوال الملك، ولن يكون إنسان عاقل ملك أو كذا يظلم في شيء إلا أن يتحقق. نعم إلا أن يتحقق. ويقولون قاعدين الناس في السجون من غير إيش حكم، لازم التحقيق عليه قرائن، لابد يسألوا فلان والثبتون لا يخرج يفجر المجتمع، بعد ما يثبتوا يخرجون الشخص، لأنها قرائن ظهرت من طالة لسانه على الدولة من إلى آخره. هذا يكون عندها يعني خيانة وطنية، يعرف أحد يعرف شيء، بعد ما يثبتون يخرجون. دولة الحمد لله عادلة لا ينبغي الطعن فيها إلا من لم يقدر النعمة له يعيش فيها. والشيء الذي تأسست عليه الدولة في الأصل التوحيد والمرجع الكتاب والسنة، التقصير موجود إذا وجد نعالجه بالطرق اللي أرشد لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من كان له نصيحة لسلطان لا يبدي علانية. ورجل قال يا بكر انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال أسكت، سكت الصحابي ما خلاه يغتاب ولو في مجلس خاص ولي الأمر. قال سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، فمن تكلم على الحاكم الشرعي يهينه الله بمرض شديد، يهينه الله بسجن، يهينه الله بذل، لأن السلطان ظل الله في الأرض به تقوام الحدود، فلا يستهان بهذا الظل حتى لو قصر. الحجاج قصر لكن أنس ولا كلمة، لما جاءوا يشتكون ظلم الحجاج قالوا اسكتوا يعني اصبروا، سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أنس خادم الرسول نعم على الكلام في ولي الأمر، مع أن الحجاج تعرفون وين الحجاج وولاة الأمر تكلموا عليهم الآن، يقتل العلماء، يسفك الدماء، يحكم غير ما أنزل الله، أشد من المنكرات اللي يقولون قتل العلماء حجاج، وما تكلموا عليه كلمة واحدة، بل كان يأمرون بالصبر والدعاء لولي الأمر في ظهر الغيب بالهداية، كما قال ابن عباس: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو الله يزيل ملكهم الله مدري شلون فاعلم أنه صاحب بدعة. ومن مات على البدعة كما قال بعض السلف: قبور أهل العبادة والورع والزهد من أهل البدع حفرة من حفرة النيران، وقلوب من قصر في ديني من أهل السنة لكنه كان على السنة لا يخرج عن الأمر ولا يرى الجهمية ولا شاعر ولا الصوفية، قال: روضة من رياض الجنة إذا مات على عقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح. نعم اقرأ. إذا من أسباب انتشار الفواحش ضد ما يفعلونهم، يقول حين ننكر الفواحش فننكر على الأمر، طيب أهل أبو زال ملكوا لي الأمر وش يجري الفواحش؟ بتزيد يا أغبياء، بتزيد. اسلك مسلك الرسول في معالجة الأمر، انصح سرا واترك تهيج الناس على ولاة أمورهم، شوف كيف البلدان اللي زال فيها الملك كيف فواحش علنا. نعم نعم اقرأ.
الآية اللي بعدها
وش؟
فلا تقرب مال اليتيم
ولا تقرب مال اليتيم. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم.
اقرأ القرآن نفسه، اقرأ التفسير.
التفسير. طيب. قال عطاء بن قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الآية. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود.
أكل يم اليتامى لا شك أنه من كبائر الذنوب. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالكبيرة ما توعد عليها بذنب. واليتيم تعريفه، انتبه، تعريف اليتيم ما فقد أبوه لا أمه قبل البلوغ، فإذا فقد أبوه بعد البلوغ ما يسمى يتيم. كذا البنت عمرها 14 مات أبوها ما تسمى يتيمة قد بلغت، إذا فقدت أمها لا تسمى يتيمة، للأب عصب الحياة عنده والمال والنفقة، فإذا مات الأب ضعف الولد، فجاءت الشريعة بإيش؟ بحماية هذا الولد بالترغيب في كفالته، بل جعل الكفيل له في أعالي الجنة بصبره سنين على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. وفي المقابل شدد على النيل من ماله لأنه ضعيف ما حد يحميه، فالشريعة حمته، الرب رحيم سبحانه وتعالى حمته بأن الذي يقرب ماله مرتكب كبيرة وسيعذب الله في جهنم عذاب شديد، فخوفت الشريعة من قربان مال اليتيم وأمرت بالإحسان إليه ومسح رأسه. لكن كيف كفالة اليتيم تكون؟ ليس كما يصور جماعة الإخوان، نذكرهم كيف جمع التبرعات يحطون صناديق كفالة يتيم كفالة يتيم، تأخذ تذكرة 200 ريال كفالة يتيم، هي طعام مسكين هذه. كفالة اليتيم تأتي به في بيتك وتدرسه مع عيالك، تضع يدك على رأسه وتأخذ وتتلطف به وتلبسه وتكسيه في العيد معاك يعيش، كما قال: وكفله عمه وكفلته جدته. هذه الكفالة، وليس فقط تعطي 200 ريال ويعطون رغيف كله، هذا يسموها إطعام مسكين، يريحون الناس: أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتم، وجمع أموال مليارات، يمكن هذا طعام مسكين، لعبوا على الناس. لعبوا على الناس. ويوجد لدينا أيتاما في ينبع وفي لسكيمو وفي لا إله إلا الله. نعم
أيتام.
نعم.
وقوله تعالى حتى يبلغ أشده, قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف يعني حتى يحتلم, وقال السدي حتى يبلغ 30 سنة.
يعني هذه الآية تقديرة من يجيب على المسألة دي تقديرة, وتقرب مال يتيم حتى يبلغ أشده, إذا بلغ أشده وربيت وتعبت عليه صار بالغ الآن كل مال كده تقدير الآية.
لا
اي نعم, فاذا بلغوا الرشد ان يدفع عليهم امواله
فابتلوه,
لكن ابتلوه تجي اليتيم خلاص بلغ الان تشوف بلغ الرشد ولا لا, يقول يا ولدي عندك دحين 10 مليون, تعرف ايش معنى 10 مليون؟ يقول ايش معناها؟ يقول يعني 100,000 100,000 100,000 اللي تعدها 10 صارت مليون, يعني عندك 10 مليون وش تسوي فيها؟ وش تسوي فيها؟ ايوه يقول نصها اشتري بها ملاهي عشان ألعب أنا ولاد عمي, والنص الثاني أتبرع فيه لمغسلة الكلاب أو فحينئذ تعرف مو رشيد الولد ما يجوز تفعله معه, تبتليه تعطيه اختبار شوف قدراته في حفظ المال يفهم ولا لا يعقل ولا لا, حينئذ يحجر ويعطى المال قدر ما ينفع وإلى آخره, يقدم أمره للقاضي نعم إلا بالتي هي أحسن لا شك كما تقال فخالطوهم في طعامهم وشرابهم. نعم كما قال تعالى فانطلق من كان عندهم يتيم فعزل طعامه وشرابه في المدينة خائف خاف الصحابة فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليه, فذكر الرسول فأنزل ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخالطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم, هذا من تيسير الإسلام خرجه أبو داود. نعم.
وقيل 40 سنة وقيل 60 سنة, قال وهذا كله بعي هاهنا والله أعلم. وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط, يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث.
سناد هذا الحديث ضعيف لكن الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم وهي تطفيف الميزان. من كان ينكره من الأنبياء؟ شعيب. فهذا يدل على أنه يجوز للحاكم الشرعي أن ينكر على الناس الكفر وينكر عليهم إيش المعاصي كظلم العباد حتى إن كانوا كفار فيما يتعدى إيش ضرره تطفيف الميزان. قال الله تعالى ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس إيش يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم
يخسرون.
يحب إنه إذا كال ويقول أعطيني هذا بكم طماطم كيلوين ب10 فيودوا إنه إيش كيلوين وربع تشتريها كيلوين وربع ما يبيها كيلوين بالضبط يعني يبي يستوفي يبي يستوفي إيش الكيل كما هو
بل يحب أن إيش. لكن إذا كان عليه الأمر وهو بيشتري منه واحد إيش كيلوين إيش يسوي؟
إلا
انقص. كمان شفنا واحد سبحان الله إيش يسوي في خبث عجيب. كان هذا الشخص عنده مثقل في الميزان، يجي الزبونة مسكينة يعني بيع الشوارع، هذول ينتشر بينهم جهل عظيم، يشوفونهم برا يعني لا يجلسون في درس الجمعة ولا يسمعون، وإذا هذا بس ينتهي خطيب يروح يبيع ما في راسه علم ولا شيء، كثير منهم هكذا، فينتشر بينهم الجهل والتطفيف في الميزان. فكان عنده مثقل، فإذا جاء شخص مثلا يشتري منه كيلوين، يحط كيلو مثلا ونص طماطم ويرمي بطريقة خفية، يرمي المثقل مع ايش
طماطم،
الزبون يشوف في الميزان
كيلوين
إيه، لكن فين المثقل يحطه؟ يسوي نفسه يصلح المطاعم هذا ويحطه جنبه. طبعا الزبون عادة الإنسان مفتور على هز الرأس، شوف كيلوين ما يدري شو مثقل ده. طيب لما يجي يسحبه ما يخلي أول واحد آخر واحد، لأن يبان شال الطماطم إيش هذا، قال إيش هذا الزبون
حينفضح.
فأول شيء يبدأ فيه الخبيث المثقل، حركة ذكية كذا عرفت ذكي إيش هذا هذا وشعله. الذين اقتالوا على الناس أي من الناس يستوفون يأخذون حقهم بالوافي والزعل، فإذا كالوهم وزلوهم ينقصون حينئذ. نسأل الله العافية. نعم أكمل باقي شوي بسيط.
وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا، قلت وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب الموازين الإلكترونية يمكن فيها تطفيف؟ أنا أعطيتكم مثال كيف يكون تطفيف في الموازين المعتادة القديمة، لكن الموازين الإلكتروني وش كيف يصير تطفيف فيه؟ طيب الميزان الإلكتروني الشركات مسوية إيش فيه؟ الشركات مسوية عيار لنفس الوزن، فأحيانا يبدأ الوزن بالناقص ناقص نصف كيلو. ليش؟ لأن الوعاء هذا نصف إيش يكون عدل، هذا نقص نصف كيلو لما يوضع الميزان إيش يصير؟ صفر. ناقص نصف كيلو والوعاء نصف كيلو فيصير كذا صفر كذا. مضبوط مضبوط. طيب كيف تلعب حينئذ في الميزان الإلكتروني؟ وش يسوي في العيار؟ أي من غير وعاء. جيد. فيضع لهذا فيبين الزبون وشو؟ لا يزيد، يزيد نصف كيلو، يقول أبغى كيلو ونص. هو يبدأ بكم؟ بنص، بنص كيلو.
يعني الوعاء هذا أصلا
هو المفروض أن يراعي وعاء ويحط ناقص حتى يعادل الوعاء.
ايه
فهم كيف؟ فيتلاعبون حينئذ بأنه ما يلاحظ الزبون يمكن البداية وش كانت، بس يشوف هذا الأخير. ولو أنه تأمل وعاء في البداية ما لقى صفر،
افترض يشيل الوعاء
زايد نص من غير وعاء، بوعاء لكن زايد نص. فإذا حط كيلوين ونص ظهر إيش؟ كيلوين. هذا واضح تلاعب بالميزان. ما أدري شكون يتهنى بالحرام هذا، نص كيلو نص كيلو، أكل اليوم حوالي 300 ريال حرام سبحان الله، كل حقة الناس. يلا عاد كيف يرجع لهم كيف يضبطهم؟ مشكلة عظيمة. طيب التائب للتطفيف وش يسوي؟ يعني جمع ثروة من التطفيف قد توصل لمليونين، وش يسوي؟ أي أحسن أحسنت. هذا الصحابي كان يقول في اللقطة الذي لا يعرف صاحبها يتصدق عنه. فالآن هذا لا يجاز يخرج الناس ما يعرفهم، لكن يعرف أنه هذا ما شاء الله في الحي شخص يعرفه يعني مليء ويعرف تقاسيم وجهه، خلاص هذا أكلت منه أقل شيء 100,000 كل يوم يجيني يحب القوطة. عندك قوطة اليوم؟ قوطة 5 كيلو يشتري، خلاص طفى فلين شبع منه. فهذا مثلا يقدر أخرج عن هذا أقل شيء هذا 70,000 20,000 مدة 5 سنين، يخرج بغربة الظن حتى يرتاح قلبه، لأن البر مطمئن إليه القلب. وأنه ما في شيء الله ما يأخذك إلا على الشيء اللي بذكر عليه، خلاص تبت فيك الساعة يرجع إلى إيش كما أفتى العلماء على إيش غلبة الظن. فلا زال تتصدق تتصدق عنه إذا ما عرف مكانه، يعني أنت إذا عرف مكانه تعطيه 70,000 في مكانه بأسلوب دخل الحساب وإلى آخره. نعم، أو في فروقات كثيرة كان الميزان خربان عندي، أعطيني رقم حسابك. والله شفت بعد كم سنة من الميزان، طبعا شيء جاء للإنسان تفضل إذا كنت 10 حسابات حول له خلاص، حول له وانجو، لكن ما تعرفه. الزبون ذا راح هنا وهذا هنا، وين بحث عنه؟ فتصدق عنهم حتى تطمئن. خرج 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 عن فلان عن فلان عن فلان عن مجموعة بما توزع صدقات عليهم، المهم عن كل من اشترى مني هذه الصدقة. نعم، ما عليه صاحب العمل بريء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان.
خلاص وما يعني منعوا الكيل
تقي المسلم
نسأل الله العافية. نعم، ما منعوا الكيل إلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بحبس القطر، حبس القطر. فلا بد للمسلم أن يحذر تطفيف الكيل، لأن أمره خطير جدا. حتى بعض الأنبياء أمر معكم أنه كان ينكر على قومه التطفيف في الميزان. طيب، نأخذ على المسند حديث رقم كم؟
حديث رقم 728. تسعة وعشرين. أي.
طيب أنا بس بنبهكم على شيء، أظنكم بعد هذه الأزمة الكورونية دخلتم يمكن بعض المطاعم وفنادق كانت معروفة، وعلم كنتم تأخذوه في المساجد، ما حسيت أن في أشياء صار فيها نقص؟ تدخل المطعم تقول له أبي هذا الطلب يناسبني، يقول والله ما موجود هذا، والله ما عليه شيء بس موجود هذا وهذا، هذا نقص إيش في الثمرات لا شك. فنادق قفلت بالكامل، يعني كان دير مكاسب قد توصل إلى 100 مليون في السنة فرضا، قفلت بالكامل. الدروس كنا نأخذ بالمفلح الأداب الشرعية ونأخذ ونأخذ ونأخذ، ما نطول في المسجد، نختصر قدر المستطاع، صرنا نختصر على كتابين بعد الجمعة، نأخذ ونأخذ ونأخذ. طيب فعلينا نعتبر حينئذ إذا شفنا نقص في الأموال والثمرات فنرجع إلى رب الأرض والسماوات، نستغفره ونرد المظالم للناس. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
يرجعون.
يرجعون أكثر الناس يقول ابن تيمية يحب يبرر نفسه ويضع الخطأ على إيش؟
غيره.
على غيره. الآن أنكرت على شخص شيء في بعض البلدان، قال روح كلم ولاة الأمر هم اللي سمحوا بهذا الشيء، وتوقف الآن. الآن المنكر اللي قاعد تسويه الآن أنت نفسك تباشر صار رقم 5، والمنكرات الأخرى رقمها 4. أليس الشريعة جاءت بتقليل إيش؟ المفاسد وكثير المصالح فلجم، فهمت كيف؟ فأنت ليس لك إذا رأيت وعلمت قال أنا أعرف أن هذا المنكر قاعد أسويه، لكن كلم فلان عشان يمنعني، هذا رمى بلاءه على غيره، فأنت تستطيع تركه، تستطيع تركه وما أجبرك أنك تفعل هذا. سبحان الله العظيم. فبعض الناس الله يهدي ما يستسلم للآيات القرآنية ويدعي أنه مسلم ومؤمن. كيف القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر كسبت يد الناس، وأن سبب نقص أرزاق الناس الذنوب الذي يصنعونها جهرا وسرا، فليرجعوا إلى الله وليوفوا الكيل وليردوا الناس المظالم حتى تدر السماء عليهم مطرها والأرض ينابيع كنوزها، كما قال فقلت استغفروا ربكم نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون له وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. إذا استحضار عظمة الله يجعل الإنسان يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الذنوب ويبتعد، وهي أشد، عن الشرك بعلام الغيوب والبدع والفواحش ما ظهر منها وبطن.